ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثي معكم في هذه الجمعة حديثا خاصا عن فضل العلم، واخترت فضل العلم لسببين رئيسيين أتحدث عنه في هذه الجمعة. السبب الأول والذي يهمني أنا أولا، وأظن أنه يهم السائلين، أنه منذ بضعة أيام بدأ أولادنا المرحلة الدراسية الجديدة على شتى مراحلها، لكن كانت هذه البداية بعد انقطاع دام بعد فترة ما يسمى بالجائحة، جائحة الكورونا، فأصبح هناك نوع من التكاسل والتباطؤ تقريبا لدى الطلاب ولدى المدرسين. ولهذا قلت يجب علينا أن نرفع الهمم بالحديث عن فضل العلم، ولا بد لكل واحد منا أكرم بأبناء في بيته أن يرفع من همتهم للدراسة، ويرفع من همتهم للتعليم، لأن قضية التعليم هي رفع للجهل، والجهل آفة الأمم بالاتفاق، في أي مضمون كان ولأي علم كان. ولما تعددت العلوم جاء الحديث العام في القرآن الكريم بالسؤال، بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. إن كان الخصوص في الآية يدل على أنه الكتاب والسنة، إلا أن العموم كل من كان أهل ذكر في محله فهو يعتبر من أهل الذكر. لهذا يوجب أو يوجب على كل إنسان ولاه الله عز وجل، من باب قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنه سيحاسب يوم القيامة عن هذه الرعية في هذا المضمون وعند هذه الجزئية: ماذا فعلت في رفع الجهل عن أهلك؟ وعندما نتحدث عن العلم يجدر بنا أن نقف وقفات ووقفات ووقفات، لأن العلم لا يرفع أهله فقط، ولكن يرفع أيضا محبيه والذين لم يكونوا من أهله، إلا أن الله سبحانه وتعالى يشرف من جانب العلم، من جانبه أي جاوره وكان من أهله وكان من الداعين إليه والمحضين له. وأقول ذلك لأن السبب الثاني سبب خاص يراد به العموم، كما يقال عند علماء الأصول، سبب خاص بأنا المتحدث إليكم الآن يراد به العموم. أرسل إلي أحد الأبناء الصغار خطبة جمعة له في إحدى المساجد، يلمز ويهمز بي من جراء فتوتان تكلمت فيهما. اللافت في النظر ليس الحديث ولا الرد ولا الهمز ولا اللمس، ولكن العموم الذي أقصده أنه قال: لا يليق بمسجدنا أن يكون فيه مثل هذا الكلام، فجلست أعصر في ذهني في أي مسجد تكلمت في هذا الكلام، فوقف بي الحال أني في هذه المنطقة تكلمت عن هذين الفتوتين أكثر من مرة. الفتوى الأولى حكم الزواج العرفي، والفتوى الثانية حكم أكل حلوى المولد. وهاتان الفتوتان أنا لم أغير فيهما شيء، وما زال حديثي عنهما كما هو تماما. فقلت لما يرفع الجهل عن المتحدث، وأقول الجهل لأن مراده مراد جاهل وليست مراد عالم، ولا من جاور حتى شارع العلم تماما، لن أتكلم عن الفتوتين، تكلمت فيهما كثيرا مرارا وتكرارا، لكن تذكرت فرضية رفع الجهل عن الناس. لمن؟ لكل من جاور علما معينا أنعم الله عز وجل عليه به. دخل مرة رجل يسمى كان في بغداد حكيم بغداد، وهذا الحكيم لما دخل على قاضي بغداد يشتكي السوق، فاستغرب القاضي من شكواه حتى كاد كما تقول الرواية يمنعه الحاجب من الدخول. فقال القاضي أدخله، ما شكواك على السوق؟ قال لم أجد فيه بغيتي. وما بغيتك أيها الحكيم؟ قال حمار. فقال القاضي لم تجد في السوق حمارا؟ قال نعم. وما صفات الحمار التي تبغيه؟ قال حمارا ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا سار ببطء فهو كالسلحفاء، وإذا هرول فهو كالغزالة، وإذا تبختر فهو كالخيل، وإذا فقطعه القاضي. صح يا رجل، وانتظر حتى ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فأشتريه لك. خرج هذا الرجل من مجلس القضاء. تصور الشاعر الحاجب، كان شاعرا، لما رآه يمتطي الحمار الذي لا يرضيه، حماره الذي جاء به إلى مجلس القضاء، فقال بيتان من الشعر يصور فيهما حال الحمار مع الحكيم المزعوم. فقال الحاجب: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراضنا على جزئية لو أنصف الظهر، لأن الظهر منصف على طول الدوام. لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ولهذا أخذ علماؤنا تقريبا من هذه القصة الفارق بين الجهل البسيط والجهل المركب. فقالوا الجهل البسيط عدم إدراك الشيء، فمن لا يدرك الشيء يسمى جاهلا بسيطا، لكن الذي لا يدرك الشيء ويتصور أنه يدركه على خلاف أصله وحاله عنده نوعان من الجهل: جهل مركب، ما جهل الأصل، ما علم الأصل ولما تصوره تصوره على خلافه. صاحبنا هذا كان له نصيب من الصنف الثاني، لأني رأيت على المقطع الذي أرسله إلي فارس المنابر، فتذكرت ألقاب كثيرة جدا نسمعها: فارس المنابر، أسد المنابر، راعب المنابر. وتذكرت قول ابن المقفع: ألقاب مخمصة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. وهو لا صلة له أصلا بالمنبر ولا بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكرت أبيات الحاجب، هذه القصة التي بدأت كلامي بها. فالعلم يرفع أهله، والله يرفعه ويجعله قرين أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما كان هذا تشريف لأهل العلم إلا لأنهم على قدر لهذا التشريف. ومن الذي أعطاهم هذا القدر؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطى لهم هذه الرفعة، أعطاها في كتابه، وأعطاها على لسان نبيه لما قال: فضل العالم على العابد كفضل الشمس على باقي الكواكب. العابد قد يعبد، لكن السؤال كيف يعبد؟ هذه الإجابة لا تكون إلا عند العالم الذي يخط له الطريق. من هنا تكون العبادة، بهذه الطريقة تكون العبادة، وإلا لو جانبتها وجاورتها من بعيد وبعدت عنها كنت مبتدعا في عبادتك. من يحد له هذا؟ العالم. فقال نبينا: فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب، لولا الشمس ما أضاءت الكواكب، فما من كوكب على وجه الأرض إلا ويستمد إضاءته من الشمس تماما. فلو غابت الشمس، لو كسفت الشمس لحظة، سن لنا صلاة الكسوف، لأنها تقوم الدنيا ولا تقعد. هكذا يصور لنا نبينا هذا الحال الذي نعيش فيه. لكن لما تختل الأوضاع ويتكلم من ليس أهلا للكلام ويناظر نفسه في محل أهل العلم، لا أقول أنا، ولكن هو تكلم في من نقلت عنهم من أهل العلم، ولم يتكلم فيه همزا ولمزا بهم، مع أنه إذا اقتنع بكلام عالم معين جعله ربا له. ونحن نرى أشخاص كثر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هناك رواية وإن كانت شاذة عند المحدثين في هذه الآية عن عدي بن حاتم الطائي، إلا أن هذه الرواية مع شذوذ سندها إلا أن متنها بيننا واقع صحيح موجود. الحديث الذي ورد بسند صحيح والرواية التي وردت بسند صحيح، لما سمع عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا فأسلم، هذه الآية قال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله من دون الله، أحبارهم ورهبانهم، ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة: ألم يكن يحلون لكم الحرام وتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال وتحرمونه؟ فقال: بلى، قال: تلك عبادتهم من دون الله. الرواية الشاذة: ألم يكن يحلون لكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام؟ ما القضية إذن؟ ما الحلال حلال والحرام حرام؟ لا، ليس الحلال وليس الحرام من عند أنفسنا، ولكن الحلال والحرام من عند الله عز وجل صاحب الشرع، ويبلغ عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يحل أو يحرم إلا عن طريق الله عز وجل. فيحلون الحلال من أجل أنهم هم الذين يحلون، ويحرمون الحرام من أجل أنهم هم الذين يحرمون. وأنت تحل وأنت تحرم، اتخذوا أرباب وأحبارهم ورهبانهم من دون الله، أربابا من دون الله. هكذا لنا كثير من صغار من يسمون بطلبة العلم، إن كان مجازا يستحق هذا التسمية، إذا اقتنع بشيخ معين أو بقول معين رفعه إلى السماء وسد له أبواب الضوء، كأنه لا يريد غيره أن يرى إلا هذا، وكأنه لا يريد لغيره أن يسمع إلا هذا، وكأن هذا هو الذي جاءه الوحي وفقط تماما. مع أن هناك أناس كثر علماء شهدت لهم الدنيا بأسرها بالعلم. لو قارنا هؤلاء الذين شهدت لهم الدنيا بأولئك، مع أننا نشك في علمهم وفي قدرهم، لكن تحسبا لذلك وتجوزا عن ذلك، لو قارنا هؤلاء بهؤلاء، أي كفة تكون راجحة؟ عالم ما اشتهر إلا بينك وبين أقرانك، وعالم اشتهرت به الدنيا كاملة، يعيب علينا أننا ننقل عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن أبي حنيفة؟ هل يقف إنسان مع هؤلاء أنهم ليسوا بعلماء؟ بل شهد لهم الأرض، بل شهدوا لتلاميذتهم بأنهم من أهل العلم وأنهم علماء. ولا نستطيع أن نقف معك كثيرا في هذا الأمر، لكن فضل أهل العلم وافر ومعروف. حتى نسب الإمام الزبيدي رحمة الله تعالى عليه أبياتا في كتابه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، ومصر على ذكر الكتاب كاملا لأني أعلم منزلة إحياء علوم الدين عند هؤلاء ما هي. نسب أبياتا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر فيها بفضل العلم وفضل أهله، فضل العلم وفضل أهله. يقول فيها: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. كفى حياة لأولئك أنهم ما زلنا ولا نزال نقول. قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال الثوري، ما زلنا نقول ولا زلنا نقول. كفى بحياتهم هذا، فعمرهم قصير لكن سيرتهم طويلة من فضل ما أنعم الله عز وجل عليهم به من علم، من علم كان علم رباني. لم يصعدوا على المنابر ليلقبوا بفرسان المنابر، لم يتكلموا بين الناس ليلقبوا بأسود الكلام بين الناس، لكن منهم من لم يعرفه كثير من الناس. أبو داود السجستاني، من منا يعلم هذا الرجل الذي ذكر الإمام الذهبي في سيره أنه كان مستجاب الدعاء؟ كان في حجة مرة، ومر بتبوك وهو آت من العراق، ومر بتبوك وانقطع معه ومع أصحابه الماء، هكذا يحكيه الذهبي. الذهبي وضع حول الذهبي هذا الاسم ملايين الدوائر حتى لا يقال عليه أنه متصوف وأنه درويش وأنه كذا. هذا هو الإمام الذهبي صاحب السير يحكي هذه القصة. فنظروا إليه أصحابه إلى أبي داود فقالوا: أفعل وتكتمون عني فعلتي؟ قال: أفعل. فأشار إلى بقعة من الأرض ورفع يده إلى السماء فنبع منها الماء. فقال الذهبي: رجل كان معروف عنه أنه مستجاب الدعاء. هذا الرجل لما دخل المدينة ودخل مكة وكان مالك يحج في هذا العام، فذهب إليه فلم يأخذ منه شيء، فقالوا له: هذا فلان مستجاب الدعاء، كيف لا تأخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم أرى نور العلم على وجهه. لم ينفي عنه أنه عالم، ولكن قال: لم أرى نور العلم على وجهه. في الحجة التي تليها روى خطان أسودان من عينه على خده، وكان سبب هذان الخطان أن ما ذكر أمام أبي داود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبكى، فقال: وجدت نوره فأخذت منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفى بالمرء خشية أن يعلم أن الله هو الذي يقدر، أن الله هو الذي يشرف، أن الله هو الذي يعظم، لا أنا ولا أنت ولا شيخك ولا شيخي، ولكن القضية أرفع من ذلك بكثير. فصاحب الرفعة التي يعطيها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الرفعة لصاحبها ويعطي العلو لصاحبه ويعطي القدر لصاحبه. مهما قلت أنت، مهما ادعى الداعون وزعم الزاعمون، أنتم تعبدون الناس للأئمة الأربعة، وماذا تفعل أنت لشيخك؟ ماذا تفعل أنت لشيخك أو لمن تعتقد أنه شيخ؟ ماذا تفعل أنت له؟ إن كان الأمر كذلك فأيهما أولى بالاتباع، هؤلاء الأربعة أم هذا الذي تزعم أنه شيخا لك؟ فعلى رسلك. ابني الحبيب حديث الأسنان، لابد أن تغوص في هذا العلم لتعقل أن الأمر ليس كما ذكرت، ليس كما ذكرت أن الزواج العرفي متعارف عليه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، صحيح، لكن أما سألت نفسك سؤالا، لماذا لم تتزوج الزيجة الأولى زواجا عرفيا؟ الأمر سيختلف، هنا الأمر سيختلف. لما تدعي أن هذا التوثيق الموجود عند الناس الآن ما هو إلا استحداث استحدثه الغرب لنا، لا، بل أول من وثق زواجه كان الإمام محمد بن عبد السلام القاضي التونسي المالكي، وثق زواج ابنه في عام 705 هجرية، وكان توثيقا شرفيا حينما كتب في سجل الحضور: تزوج الأديب العالم الرفيع فلان ابن فلان ابنه على الحسيبة النسيبة فلانة بنت فلانة كذا. فكل من جاء يحضر من أهل العلم يوقع على هذا، كل من جاء يحضر من يوقع على هذا، إلى أن جاء دور ابن عرفة، وابن عرفة أحد تلامذة محمد بن عبد السلام. ويكفي ابن عرفة أنه يقال فيه أن صاحب المختصرات، ما من علم إلا وكتب فيه مختصرا، كتب في المواريث، كتب في المنطق، كتب في العقيدة، كتب في الفقه. ولا تستهين بكلمة مختصر، فمختصر الفقه مثلا طبع في 18 مجلدا، هذا هو المختصر، لكن عرف بين العلماء بعلو قدره. لما دخل إلى هذا السجل، سجل الحضور، وقرأ هذا عقد فلان ابن فلان الأديب الرفيع كذا وكذا، قال ما علمنا عنه علما، وما علمنا عنه فقها، وما علمنا عنه أصولا، فإن شهادتنا هذه باطلة، ولم يوقع على هذا الكلام. لماذا؟ لأن أبوه هو العالم، هو الأديب الفقيه الأصولي، محمد بن عبد السلام التونسي القاضي التونسي المالكي المعروف العلم شيخه، لكن ابنه لم يعلم أنه صاحب علم ولا صاحب فقه، فرفض أن يوقع. كانت هذه بداية الأمر كما كتب غير واحد من أهل العلم تشريفا للعاقدين، أن حضر زواجهما من وقع على هذا وشهد بالعقد، إلى أن جاء في بداية القرن التاسع عشر وخربت النفوس وخربت الذمم وخربت أقول الأديان ولا الديانات، خربت عبادتك بربك تماما. فاجتمع أهل العلم آنذاك وأقروا التوثيق أن يكون توثيقا شرطا في الزواج. لماذا؟ قالوا لحفظ الحقوق، لحفظ الحقوق، حتى يحفظ الرجل حقه مع المرأة وتحفظ المرأة حقها مع الرجل. لكن التلاعب بدأ يعمل بين الناس، هي تنازلت عن حقوقها وأنا تنازلت عن حقوقي، أي زواج هذا الذي يبدأ بهذه الصورة؟ وهل كل الحقوق يجوز عنها التنازل؟ هناك حقوق خاصة بك وبها، وحقوق مترتبة على هذا الزواج من بنوة ونفقة وحضانة وإرث، لا يجوز لصاحبه أن يتنازل عنها بالاتفاق. أم قال لك شيخك يجوز أن تتنازل المرأة عن بنوة ابنها، أو يجوز أن تنازل الرجل عن بنوة ابنه؟ هل قال شيخ لك هذا؟ الإجماع انعقد على أن هذه العقوق لا يجوز التنازل عنها تماما، فلا تتلاعب. فأنت لو كان الأمر بهذه الصورة عندك، أرجع لسؤالي الأول، لماذا تزوجت الزيجة الأولى زواجا رسميا معهودا موثقا، وجئت في الزيجة الثانية تتكلم عن الزواج العرفي؟ هذا الكلام لا يخرج إلا من فم متلاعب. أما كلام أئمتنا فبسطناه في حكم الزواج العرفي ثلاث مرات على ثلاث محاضرات، محاضرتان وخطبة كاملة تكلمت فيها عن حكم الزواج العرفي، لكن الأمر ليس بالصورة التي نراها الآن ونسمعها الآن، تحايل غير معهود على دين الله عز وجل، بزعم أن الأمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه التسع أنه تزوج ووثق عند مأذون. هذا كلام لا يقوله عالم ولا يخرج من فم عالم، وإلا بهذا الكلام ستجد أحكاما كثيرة جدا لم يرد فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فماذا تقول فيها؟ هل تترك الناس فيها هملا وسدا يتخبطون يمنة تارة ويسرة تارة أخرى؟ أم أن ديننا وعى كل النوازل إلى قيام الساعة، ليس إلى الآن بل إلى قيام الساعة، لأن من إعجاز هذا الدين أنه تناهى في نزول النصوص. ما نزل جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا آية بعد وفاته ولا حديثا زائدا عما كان، لكن من إعجازه أن هذا المتناهى في النزول يحصر لا متناهى من القضايا والحوادث إلى قيام الساعة. فما في كبيرة ولا صغيرة تحدث بين المسلمين إلا وستجد أئمتنا يتكلمون فيها. كنا نفتخر أن نقول أبا حنيفة مثلا أول من وجد ما يسمى بالفقه الأرأيتي، فقه الافتراضي، أرأيت لو حدث كذا، أرأيت لو حدث كذا، هذا ثراء فقهي كبير جدا. إلى الآن هناك مسائل مما افترضها الإمام أبا حنيفة ما حدثت بيننا إلى اليوم، إلى هذه الفترة، إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. وهذا الفقه يتدرب عليه طلاب العلم حتى يعلموا كيف يستنبط الإمام هذا الفقه، الإمام العلم، الإمام الكبير أبو حنيفة، حتى يأتي صغار الصغار ويتكلمون في ذيل قميص أبي حنيفة ويقولون فيه ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. لما كان قديما يقال، وليس قديما بالبعيد، أيام أحمد شوقي مثلا، قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، نسمع الناعقين يتكلمون على هذا البيت ويقولون لن يكون المعلم رسولا أبدا. قال الرجل كاد، وكاد عند العلماء تفيد المقاربة بمعنى أوشك، أي أوشك هذا المعلم أن يكون رسول يؤدي رسالة معينة تسمى برسالة التعليم، رسالة التعليم. هذه الرسالة وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سيأتونكم قوما يتعلمون منكم ويطلبون، في رواية، ويطلبون منكم فقه الدين، فاستوصوا بهم خيرا. هذه الرسالة، فاستوصوا بهم خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم. كل من يقف مقام معلم يعلم الناس لابد أن يستوصي بالناس خيرا. ولهذا على الآباء والأمهات تعظيم قدر المعلمين في نصوص الأبناء، في نفوسهم، حتى يعلم هذا الابن أن هذا المعلم يزيل عنه الجهل، يزيل عنه الجهل، سيجعله إنسان صاحب علم في مادة معينة، في تخصص معين، فلا بد أن يكون له قدر عند هذا التلميذ. لأن لما اندحر وضاع قدر المعلم عند التلاميذ أصبح لا علم، لا علم، لا تدريس تماما. فأصبح الجهل كما تسمع وكما ترى، ما من بيت من بيوتنا إلا ونرى هذا بأعيننا. لماذا؟ لأن قدر المعلم سقط، رفعة المعلم عند المتعلم سقطت، مع أننا كتب عند أئمتنا سلفا كالزرنوجي مثلا، كتب كتابه الذي الآن نفتخر بأنه مترجم بسبع لغات ومطبوع بالسبع لغات، ويدرس في جامعات أوروبا تقريبا كلها، تعليم المتعلم كيف يتعلم. كتاب كتيب صغير حجم الكف هكذا، لا يتجاوز 40 ورقة، تعليم المتعلم كيف يتعلم، كتبه الإمام العلم المحدث صاحب الحديث الإمام الزرنوجي الكبير، كتبه. الغرب الآن يترجمون هذا الكتاب ويدرسونه في جامعاتهم، ونحن حتى عندما نأتي بهذا مترجما منهم إلينا نبعد هذا الكلام عنا، وهو كلامنا، ملكنا، نحن من علمنا الدنيا كيف تتعلم، ولا نستطيع الآن أن نعلم أبناءنا كيف تتعلم. لا يستطيع الأب الآن أن يجلس في بيته مع ابنه ويقول له عظم مدرسك، اجعل من رفعة مدرسك أمرا كبيرا، حتى إذا التقيت منه علما معينا سترفع أنت به، وسترفع أنت معه، وربما تضاهيه، وربما تفوقه، لأن هذا هو حال العلم. اليوم تلميذ وغدا شيخ أستاذ، والشيخ هذا غدا تلميذ، كما سمعنا غير مرة من قصة موسى مع الخضر. لما بدأ القصة، بدأ موسى مع تلميذه، مع خادمه يوشع بن نون الذي لقب بذلك بهذا الاسم يوشع بن نون. ولما بدأت الرحلة مع موسى وتلميذه، انفصل التلميذ الصغير يوشع بن نون، وجاء موسى الأستاذ ليصبح تلميذا للخضر عليه السلام. فبدأت القصة فانطلق، حتى إذا ركب فوجد أين الثالث، تنحى، لأن إدراكه لن يدرك ما يدركه أستاذه لما يصير الأستاذ هذا تلميذا لأستاذ أكبر منه. هذا ما علمنا الله عز وجل إياه في كتابه. لا بد لنا أن نقدر أساتذتنا وعلمائنا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبي يقول لعبد صالح، لعبد صالح، فلا يستنكف الإنسان أن يتعلم من الصغير قبل الكبير، من الصغير قبل الكبير، طالما أنه سيقول لك أمرا معينا. علماؤنا كانت تقول لنا المتلقي على 3 حالات، الذي يتلقى العلم 3 حالات لا رابع لهما: إما أن يتلقى أمرا جديدا تعلم استفاد ثم يفيد بعد ذلك، أو تلقى أمرا كان قد تلقاه من قبل يثبت ما عنده من علم، أو تلقى أمرا خطأ فيعلم الخطأ ولا يرتاد عليه، لأن المتلقي في جميع حالاته مستفيد. أما المتعجرف المتكبر الذي ينظر إلى الناس من أعلى إلى أسفل ويظن أنه أعلى الناس ويتكلم في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولما تقول له اسما من الأسماء التي يقتنع بها لا يستطيع الرد تماما. لما قلنا أن الأصل في أكل حلوى المولد أنها مباحة، وأباحها أئمة كبار على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أباح أكل المولد، نسمع فتاوى غريبة لا بد أن تشتري حول حلوى المولد قبل المولد بيوم أو بعد المولد بيوم. لماذا؟ ألم تكن علة التحريم عندكم أنها هذه الحلوى مناسبة ليوم معين؟ فإن كانت قبله أو بعده ماذا يفيد في الحكم؟ أم الأرجح أن نعود إلى أصل الحلوى أنها طعام، والأصل في الطعام الحل، وكما قال شيخ الإسلام وأكم من أطعمة كبيرة جدا موسمية لدينا، هل تحرم؟ لا يستطيع أحد أن يحرمها، لكن نسمع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولم نقرأ له ولم نعهد هذا الكلام. فأنا أقول مثلا، لأنه ادعى علي أنه هذا الكلام غير موجود عند شيخ الإسلام ابن تيمية، موجود في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم، وتكلم فيها عن أكل حول المولد والمحتفل الجاهل بالمولد أيضا، وقال لعله مأجور لحبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. افقه دين الله عز وجل جيدا ثم انقله إلى الناس، تعلم أنت أولا ثم انقله إلى الناس. ما زلنا نتعلم، وما زلنا نقرأ، وما زلنا نكتب، وما زلنا نسمع لأبنائنا قبل كبرائنا، لأن هذا هو الديدن الذي أخذ علماؤنا علينا عليه العهود، أن تتعلم فتعلم. لكن تعلم دون أن تتعلم فاقد الشيء لا يعطيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الله سبحانه وتعالى ختم الآية بالعقل، لأن العقل إحكام الأمر ووضع الحكمة في مكانها، فإن لم يكن الأمر في مكانه فاسأل نفسك من أين أتيت بها. أختم بقصة حدثت مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما طلب منه أن يناظر الخوارج، عبد الله بن الأزرق، في مناظرة سميت في التاريخ الإسلامي بمناظرة الأزارقة. هذا الرجل لما أراد أن يناظر عبد الله بن عباس قال له ابن عباس: ترجمان القرآن، حبر الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه عمر فائق العشرة التي تفوق على العشرة في قرآن الله عز وجل لدعوة النبي له. هذا الرجل قال لعبد الله بن الأزرق: القرآن هو القرآن وأحاديثنا ثابتة، لكن سمي رجالك وانسمي رجالنا، من قال بكلامك هذا من قبلك ومن قال بكلامي هذا من قبلي؟ فأخذ الرجل يعدد، قالها عمرو بن جرموز، يقول عبد الله بن عباس: وقال قولي الصديق، يقول قال الأشتر النخعي، ويقول قال بقولي عمر. ما هؤلاء لهؤلاء؟ من هؤلاء لهؤلاء؟ الكفة لابد أن ترجح بهؤلاء، بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي، هؤلاء صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل أنت لما تسمع أن علي رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح قبل هدية بيض النيروز يوم عيد النيروز من أهل الكتاب، أكله كما تقول الرواية وأهدى لعائشة منه؟ هل عليا كان مبتدعا لما أكل بيض النيروز، أم أن الأكل الأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه محرم؟ لو أهديت طعاما من خمر قلت حرام لأنه خمر، لكن أهديت طعاما مباحا فالأصل فيه الإباحة، ولا داعي للجلجة الكثيرة التي نسمعها قبل وبعد، قبله بيوم وبعده بيوم، فالحكم واحد لأن الأصل فيه الإباحة. هذا ما علمنا إياه أئمتنا، فمن أئمتكم التي علمتكم ما أنتم تقولوا به؟ هذا ما ندين به إلى الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.